هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام.
ويشهد عذابهما الزاني والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. طيب ما هو عذابها؟
عذابها؟
نعم. الرجم أو الجلد؟
الرجم.
الرجم؟
إذا كانت محصنة الرجم. وإذا كانت
يبقى زوج.
لا قد تكون زوج ولكن لم يجمع.
إيه حسنت. إذن إما الرجم وإما الجلد مع التغريب. طيب. إذا قذف الرجل زوجته بشخص فماذا تقول يا محمد بن سلام؟ هل يطالب بحق الشخص الذي قذفه الذي قذف زوجته به أو يسكت عنه؟
إذا لا
عنه إذا لا عنه لا يطالب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم. طيب لو قال قائل إن شريكي بن سحمة لم يطالب بحقه هم من باب كل من الحقة. طيب لكن ذاك الرجل الذي قال انه زنى بامرأته لطخ عرضه
متهم الرجل وهو قد لا عليه، قصدي
انه اذا كان لا عليه ما تحفظ شيء في هذا. نعم كيف؟
ما ذكرنا غير انه اذا لا عليه
معذوف، لكن إذا طالب
ما يكون دليل على المسألة.
أقول إذا طالب هل يقام على الزوج حد القذف لهذا الرجل أو لا؟
إذا ما قامت البينة
فيه. هل المسألة بعض العلماء يقول إنه له الحق أن يطالب، وبعضهم يقول ليس له الحق أن يطالب لأن أصل الرأس القذف الرجل امرأته بشخص آخر لا يريد أن يدنس الشخص الآخر، إنما يريد أن يطهر فراشه، فهو ليس مقصودا أصلا. وبعضهم يقول إن الملاعنة بمنزلة إقامة البينة، بمنزلة إقامة البينة، فكونه لاعن وشهد على نفسه هذه الشهادات وقال إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هذا بمنزلة البينة، ولهذا قال ويطرأ عنها العذاب، فلهذا لا يكون للرجل الذي قذفت به الزوجة حق، والأقرب أنه ليس له حق، الأقرب أنه ليس له حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بذلك وهو لم يطالب به، وكأن هذا أمر معلوم عنده. طيب رقيق قذف حرا بالزنا، احمد طيب وما هو المشهور عند اكثر العلماء؟ يقام عليه الحد 40. طيب يقام عليه الحد 40، وقال بعض العلماء بل عليه 80، لأن هذا يحصل به تدنيس عرض المقذوف، ولا فرق فيه بين العبد والحر. والذين فرقوا قالوا إن قذف العبد لا يحصل به من الدنس ما يحصل بقذف الحر، ولكن هذا تعيين ليس به ما ينهض للاستبداد. لكن إن صح عن الخلفاء الثلاثة أنهم كانوا يضربون المملوكة بالقذف 40 فالحجة فيما ذهبوا إليه. أظن السرق قرأنا منها شيئا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب حد السرقة. حد السرقة يعني عقوبة السارق، يعني عقوبة السارق، وليس المراد بالحد هنا التعريف. والسرقة أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه، أخذ المال من على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه، هذه هي السرقة. فقولنا أخذ المال خرج به أخذ ما ليس بمال فإنه لا يعد سرقة شرعا، لأنه لا حرمة له، كما لو سرق الإنسان آلة له فإنه ليس بسارق شرعا، لأن هذه الآلة لا يقر عليها مالكها فهي حرام. وقولنا من مالك خرج به ما لو سرق من غير المالك، مثل أن يسرق من سارق فإنه لا يقطع. لماذا؟ لأن بقاء المال بيد السارق الأول بقاء غير شرعي لا يقر عليه، فالسارق من السارق لا يقطع. وليس كما قال العامة السارق من السارق كالوارث من أبيه، هذا مو صحيح، لأن الوارث من أبيه يرث مالا حلالا وهذا لا يعرف. اللهم إلا إذا كان يسرق من السارق ليوصله إلى صاحبه فهذا جزاه الله خير. وقول أو نائبه أي ما ينوب من أبي المالك، كمستأجر العين ومن استودعت عنده والمرتهن وغير ذلك. المهم كل من قام مقام المالك فإذا سرق منه فهي سرقة شرعا. إذن هل السرقة شرعا أم السرقة لغة؟ نقول السرقة لغة أعم، والغالب في جميع التعريفات أن التعريف اللغوي أعم من التعريف الشرعي، لأن التعريفات الشرعية متلقاة من الشرع. ثم إن السرقة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، ولأن فيها حدا في الدنيا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن كل ذنب فيه حد في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب، فهي حرام، ومنزلتها في المحرمات أنها من كبائر الذنوب، وتوجب القطع، قطع اليد، لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق والسارقة يعني من ثبت أنه سارق أو سارقة فاقطعوا، والخطاب للأمة، ويقصد به أو بالقصد الأول ولاة الأمور. أيديهما جمع يد، ومعلوم أنه لا يقطع من الإنسان إلا يد واحدة، لكن المتعدد إذا أضيف إلى متعدد فالأصلح فيه الجمع. وقول أيديهما لم يقيدها سبحانه وتعالى فتختص بالكف، لأن اليد إذا لم تقيد فهي إلى الكف، فهي الكف. والدليل على هذا قوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومعلوم أن التيمم في الكف فقط. وقول أيديهما في القراءة المشهورة اليد مجملة أو إن شئت فقل مبهمة، لكنه فسرها قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما حين قال فاقطعوا أيمانهما، فيكون مراد باليد اليد اليمنى، فيكون المراد باليد اليد اليمنى، ولأنها هي آلة الأخذ والإعطاء غالبا فاختص الحكم بها جزاء بما كسبا نكالا من الله، أي جزاء بكسبهما أي بما كسباه من المال المحرم نكالا من الله أي عقوبة حتى ينكل الناس عن السرقة، والله عزيز حكيم. فلعزته وحكمته وحكمه قطع. ويذكر أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والله غفور رحيم، فأمره أي الأعرابي أن يعيد الآية، فقال جزاء بما كسب نكال من الله والله غفور رحيم، فقال أعد الآية، فأعادها في الثالثة، فقال في الثالثة أو الرابعة والله عزيز حكيم. قال الأعرابي الآن، يعني الآن أصبت، لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. وصدق الأعرابي، لو غفر ورحم ما قطع، ولهذا قال في قطاع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال العلماء يؤخذ من هذا أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد. وظاهر الآية الكريمة هو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما العموم، وأن السارق يقطع سواء سرق من حرز أو من غير حرز، وسواء سرق قليلا أو كثيرا، لأن الآية مطلقة السارق، وبهذا أخذ الظاهرية وقالوا كل سارق يقطع، ولم يلتفتوا إلى السنة، وبعضهم التفت إليها في الذهب فقط، فقال الذهب لا يقطع إلا ما بلغ النصاب أي نصاب القطع، وما سوى ذلك فإنه يقطع فيه بالقليل والكثير، ولكن الصحيح أنه لا بد من بلوغ النصاب. ويدل لذلك قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه ولفظ المسلم، وفي لفظ ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لأحمد يقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. هذه ثلاث روايات، الأولى يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، يعني إلا إذا سرق ربع دينار، والدينار الإسلامي زينته مثقال من الذهب، وعلى هذا فتقطع في ربع مثقال من الذهب. وقول فصاعدا أي فذهب القدر صاعدا، وقد عربها النحويون على أنها حال حذف منها عاملها وصاحبها، وتقدر في كل سياق بحسبه. طيب يعني يقول لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعد، فلو سرق ثمن دينار فلقط، ثلث دينار لا قط في قط، لأن ثلث أكثر من ربع، فيصل في قول فصاعد. طيب لفظ البخاري يقول تقطع يد السارق، وهو خبر بمعنى الأمر، لأن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر كما في هذه الآية وكما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وكم في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ثلاثة قروء وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة فقول تقطع هي خبر بمعنى الأمر ولهذا أتى المؤلف رحمه الله في رواية أحمد التي فيها اقطعوا في ربع دينار هذا يوافق إيش رواية البخاري ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك يوافق رواية مسلم فتكون رواية أحمد جمعت بين الروايتين فيستفاد من هذا الحديث فوائد أولا رأفة الله عز وجل بالعباد في كون الشيء اليسير لا قطع فيه وثانيا أنه لا بد من نصاب لقطع السرقة والنصاب هنا ربع دينار نصاب ربع دينار فإذا سرق دون ذلك فلا قطع فإن قال قائل ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده فكيف نجمع بين الحديثين نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة يحمل على بيضة تبلغ قيمتها ربع دينار وهذا يمكن في زمن مسغبة يمكن تصل البيضة دنانير نعم وقد وقع هذا في زمننا في بعض الجهات أو يقال إن المراد بالبيضة البيضة التي توضع على الرأس عند القتال وهي عبارة عن ما يشبه الإناء يضعه الإنسان على رأسه يتقي به السهام أما الحبل فالحبل من الحبال ما يبلغ ربع دينار الحبل المطوي الطويل يبلغ ربع دينار أو يقال إن المراد بالحبل الحبال الغليظة التي تربط بها السفن على الساحل وهو يبلغ هذه القيمة المهم أنه لا بد من تأويل الحديث بما يتناسب مع الحديث الثاني يستفاد من هذا الحديث أيضا أن سرقة ربع الدينار تهدر عصمة اليد وقد اعترض بعض الزنادقة على الشريعة في هذا الحكم وقال كيف تقطع اليد بربع دينار وإذا قطعت اليد وجب فيها 500 دينار فقيمة اليد كم 500 دينار فكيف تقطع هذه التي قيمتها 500 دينار بربع دينار وهل هذا إلا تناقض وفي ذلك يذكر عن المعري أنه قال في ذلك يد ب500 عسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له نعم وصدق في قوله ما لنا إلا السكوت له وكذب في قوله تناقض ما في تناقض فأجيب قل للمعذي عار أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار يعني معناه أنك جاهل ولا عندك تقوى لأن الجاهل الواجب عليه أن يسكت وبين أنه إنما قطعت في ربع دينار حماية للأموال ووديت ب500 دينار حماية للنفوس ولهذا قال حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري وقال بعضهم لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة، كانت ثمينة. فالحاصل أن الحكمة واضحة جدا، هو أن الله تعالى جعل ديتها 500 دينار حفظا للنفوس حتى لا يجترع أحد على قطع الأيدي، وجعلها تقطع في ربع الدينار حماية للأموال حتى لا يجترع السراق على أموال الناس. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، قطع في مجن أي بسبب، ففي هنا للسببية، وهي أيضا وفي الكلام محذوف، والتقدير في سرقة مجن، والمجن ما يجن به المقاتل عن القتال، ويقال له ايش؟ ترس، يتترس به المقاتل. ثمنه 3 دراهم، فقطع في 3 دراهم. فهل هذا الحديث يخالف ما سبق؟ لا تقطع الا في ربع دينار؟ نقول لا، لا يخالف، لانه يجب ان نقول 3 دراهم قيمتها في ذلك الوقت ربع دينار، وهو كذلك. ولهذا جاءت الدية 1000 مثقال ذهبا و12000 درهم فضة، 12000 درهم فضة و1000 مثقال ذهب، فصار الآن 3 دراهم ربع دينار، أليس كذلك؟ فهكذا كانت القيمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قيمة الدينار 12 درهما، فتكون ربع الدينار، فتكون 3 دراهم تساوي ربع دينار، وحينئذ لا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار. فإن قال قائل إن قول ابن عمر رضي الله عنهما ثمنه 3 دراهم هذا مبني على ظن، قلنا الأصل عدم الظن، الأصل عدم الظن، وأنه يعلم أن ثمنه لو بيع لكان 3 دراهم، ولكن الجمع كما قلنا أن 3 دراهم في ذلك العهد تساوي ربع دينار. طيب، لو سرق 3 دراهم ليس شيئا يساوي 3 دراهم، سرق 3 دراهم تقطع أو لا؟ تقطع، لأن 3 دراهم ربع دينار نصاب. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اختلف السعر عن عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل المعتبر الدراهم أو الدنانير أو الأعلى ثمنا وقيمة؟ فقيل المعتبر الدراهم، وقيل الدنانير، وقيل الأرفع قيمة، لأنه قد تكون ربع دينار 4 دراهم، وقد يكون ربع دينار بدرهمين. ثلث الأسعار من وقت لآخر، والصحيح أن المعتبر ربع الدينار، فلو زادت الدراهم قلت الدراهم أو أخصت فلا عبرة بها، العبرة للدنانير. فإذا سرق ربع دينار أو ما يصور ربع دينار فإنه يقطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه، لعن الله السارق، هذا يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون دعاء، وهذا واضح إذا صدر من النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا صدر من غيره فإن ثبت اللعن فهو خبر وإلا فهو دعاء. فقول رسول الله عن الله السارق يحتمل أنه خبر عن الله، أي يخبر بأن الله لعن السارق، ويحتمل بأنه دعاء. وأيا كان فإنه دليل على أن السرقة من كبائر الذنوب. وقول يسرق البيضة ويسرق الحبل سبق لنا، وأن بعضهم قال المراد بالبيضة إيش؟ البيضة السوداء التي توضع على بعض عند القتال. وبعضهم قال المراد بالبيضة إذا بلغت ربع دينار. في معنى ثالث ذكرته الآن أن المراد من السارق يسرق الأشياء الخفيفة أولا، ثم لا يزال يترقى حتى يسرق الأشياء الغالية في الثمن، فيكون المراد أنه لعنه بابتداء تدربه على السرقة. ومن فوائد الحديث جواز الدعاء باللعن على من سرق، فيجوز أن تدعى السارق تقول لعن الله السارق سرق الباب سرق الساعة سرق القلم وما أشبه ذلك. ولكن الدعاء على الشخص بعينه لا يجوز حتى وإن كان ينطبق عليه الوصف، لأن ما ورد معلقا بالأوصاف يجب أن يكون معلقا بالأوصاف، وما ورد معلقا بالأعيان يكون معلقا بالأعيان. ولهذا نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة، ولا نشهد لفلان أنه في الجنة وإن كان مؤمنا. ومن فوائد هذا الحديث والذي قبله أيضا قطع يد السارق، وأن ذلك لا ينافي الرحمة. ومن فوائده وفوائد ما قبله أن مراعاة العام، أو إن شئت فقل مراعاة العموم أولى من مراعاة الخصوص، لأنه لا شك أن الضرر على السارق ضرر عظيم، ستفقد يده اليمنى وينشل شيء كثير من عمله ويكون عارا عليه بين الناس. لكن هذه المسألة فردية، والمصلحة العامة حماية أموال الناس أولى بالمراعاة، فيؤخذ من هذا قاعدة مفيدة، وهي أننا لا ننظر إلى الشخص إذا كان في محاباته إضرار بالمصلحة العامة. الواجب أن ننظر للمصلحة العامة ولو ضر ذلك الشخص. بعض الناس مثلا إذا حصل من شخص جناية قال ارحمه، هذا ماله وظيفة، هذا له أولاد، هذا له كذا، وأتى بالمبررات، فنقول مراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة، ويثنى بأرحم من الله ولا بأحسن من الله. فالله عز وجل نجد أن في حدوده سبحانه وتعالى ما يكون ضررا على شخص معين لكن للمصلحة العامة. نعم
شيخ،
نعم.
فالذي
يحكم من الدولة لا، من بيت المال لا تقطع يده. نعم
بارك الله فيك، قلنا انه تقطع يده اليمنى.
نعم
تقطع يده اليمنى لانها آلة لحم، لو كان انسان اشوف
اليمنى التعليم بانها آلة الأخذ والرد هذا في الغالب، والعمدة القراءة فقطع إيمانه، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث قطع اليمنى. كما
فإذا سقط الحد يجب التخلف شرط
إيش؟
إذا سقط الحد بتخلف شرط كأن لم يكن سرقة من مالك، سرقة من الدولة من بيت المال.
نعم.
ففيه هذا التعذير.
فيه تعذير هنا.
ويبلغ التعذير.
يبي يجينا شرع. نعم. كيف؟ اي نعم. بعد. الله اكبر. الجنيه السعودي دينارين، اذا كان ربع دينار يكون ثمن دينار، ثمن جنيه. نعم. مو مال. ما دام ليس بمال لا تقاوي عليك. نعم. ها؟ اي نعم. ما قلنا لا ثم الجنيه السعودي. ثم الجنيه السعودي عاد شاف وش قيمته الان، لان الفضه لا رخيصه بالنسبه للذهب. ليست كعهد الرسول عليه الصلاة والسلام. سمعتم كلامه؟ يقول سرق سرقتين، كل واحدة لا تبلغ النصاب، فليس عليه قطع، لا بد أن يبلغ كل سرقة تبلغ النصاب. نعم.
فيكون
نسخ من هذه الدولة بأنها يقيسها،
يكون لأن مثل الحرامي الذي
سرق مالي،
فأنا
أتحيز وأتحرم. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن مال الدولة لعموم الناس، إذا هو بيت المال لعموم المسلمين، ولهذا لو سرق منه السارق لا تقطع يده، لأن له حق فيه. فهو شبهة. سليم.
أنا العبد.
نعم. نعم. هذه ستأتينا إن شاء الله بالشروط. هل تشترط الحرية أو لا؟ بقاطبة. أنت الوقت الآن. ما نقبل الا سؤال واحد فقط. يقول هل يعتبر نقل المصاح من المساجد الى المساجد الحكوميه الى المساجد اهل الكتاب والسنه؟ وش معنى هذا؟
في ناس تجمع بعض المساجد الحكوميه للقطاع الخاص في مصر، بعض
المساجد
بتاعها خاصة
مصر
ما فيها
مصاحف. اي نعم. لذلك مصاحف الحكومية في الاقتصاد. اي. لهذا لا يجوز الا بموافقة المسؤولين. يجمع بين قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وبين قوله تعالى رجال لا تعينهم تجارة، ولا بين ذكر الله. إن الله عز وجل لم يقر هؤلاء الذين أكرموا الذين فروا، لم يقرهم الله بل وبخهم وقال لهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. كيف نرد على من يقول إن البيع والتأجير في مكة جائز مستدلا بالحديث المتفق عليه لما قيل له أين تنزل؟ قال هل ترك لنا عقيل من رباع، وأن الصحابة من باع داره مثل بيع حكيم الحزام دار الندوة، واشترى عمر رضي الله عنه دار السجن من صفوان بن أمية. أما الأول فأجابوا عنه بأن الإضافة هنا ليست المرسل، أو بأن هذا كان قبل الحكم الشرعي، لأن الإضافة تكون لأجل الملابسة، وأما 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 اشتراء صفوان فهذا يدل على ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البيع جائز والتأجير ممنوع. عرف السرقة لغة وسلاح كما عرفها لغة وسلاح. لا ولغة لا حول ولا قوة إلا
بالله.
يلا طيب إذا لم تكتب هل معناها عدم الكتابة؟ ليس كتابة للعدم.
طيب أنا
أعرف
السلاح ولا
يلا أحسن نعم. ألم تذكروا هذا وحين قلت لكم إن الغالب أن التعريفات
اللغوية العامة
من
الشرعية؟
نعم. على كل حال الآن لغة أخذ المال على وجه الكفر. طيب هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟ شوف السؤال، هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟
من الغاصب؟
نعم.
لا يعتبر السرقة لأنه الحق. أما
لغة
فيعتبر.
نعم.
وما شرع فلا.
فلا. طيب. وهل صحيح؟ نعم. طيب. هل يجوز أخذ المال من الغاصب؟ في تصريح. جائز فقد يكون. طيب. فهذا حرام، ولكنه لا يقطع به لأنه ليس سرقة شرعا. طيب ما هو الحديث الأول أو مضى علينا الحديث الأول والثاني والثالث أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا، ما هو الدليل؟
لا تطعب سارقا إلا في ربع دينار متصاعدا.
طيب المؤلف أتى بثلاث روايات فمع أن المعنى واحد فلماذا؟
الرواية الأولى هي الحصر لأنها لا تقطع إلا في ربع دينار قصائر.
نعم.
وإلا الرواية الثانية تقطع السارق وهذا خبر بمعنى الأمر. والرواية الثالثة رواية أحمد.
نعم.
جمعت بين رواية المسلم والبخاري.
تمام أحسنت بارك الله فيك. طيب ربع الدينار كم يساوي في دنانيرنا الآن؟
ربع الدينار في الآن؟
هنا. وإن شئت أعطينا اليوم المثاقيل. كم يساوي ربع الدينار بالمثقال؟ نعم.
ربع مثقال.
لأن الدينار السامي مثقال من الذهب. نعم. ربع مثقال. الدينار السامي مثقال من الذهب. فربع ربع مثقال. طيب نعم. المثقال عندنا الجنيهات السعودية الآن ثمانية مثاقيل ونصف. ثمانية مثاقيل ونصف. طيب. حديث ابن عمر هل يعارض حديث عائشة أو لا؟ خالد
لا يعارض.
كيف لا يعارض؟ وقطع في مجمل ثمن ثلاث دراهم.
كان في ربع دينار ثلاث دراهم.
يعني كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ربع دينار يساوي
ثلاث دراهم.
طيب هل هناك دليل أو شاهد يؤيد ما قلت؟
على
أهل
الذهب ألف دينار وعلى
أهل الفضة 12,000 دينار. طيب لو اختلف سعر الذهب والفضة فبأيهما نأخذ؟ الذهب هو الأصل. طيب هل أحد من خالد في هذا؟ نعم.
قيد يأخذ دنانير وقيد يأخذ الدراهم وقيد يأخذ الآلة.
الآن اختلف، مثلا ربع دينار يساوي 4 دراهم، فسرق إنسان ما يساوي 3 دراهم، هل يقطع أو لا؟ أسألك. إذا اعتبرنا بالدنانير، طيب أيهما القول الراجح، أن نعتبر بالدنانير أو بالدراهم؟ بالدنانير، لأن حديث عائشة صريح لا تقطع إلا بربع دينار فصاريح. طيب ما الجامع بين حديث عائشة وحديث أبي هريرة في من يسلق البيضة فتقطع يده والحبل فتقطع يده؟ يعني بيضة السلاح. نعم. طيب وهل يتعين هذا الحمل، يعني لو قلنا انها البيضة المعتادة لقيمتها درهم او اقل؟ لا بد من حمل هذا الحديث على ما ذكرنا لأن لا تختلف السنة. نبدأ الدرس الجديد الآن. قال رحمه الله تعالى فيما نقل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ الهمزة للاستفهام، والمراد به هنا التوبيخ والإنكار. وتشفع من الشفاعة، وهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه هي الشفاعة، أن تتوسط لغيرك بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة من أي نوعين؟ من جلب المنفعة، وفي أهل الموقف أن يريحهم الله منه بدفع المضرة. طيب وسميت الشفاعة يعني التوسط للغير لأن الشافع يشفع من شفع له، فبعد أن كان المشفوع له واحدا صار الآن 2 شفعا. أتشفع في حد من حدود الله؟ في حد من حدود الله، الحد يطلق على 3 معان: الأول الأوامر، والثاني النواهي، والثالث العقوبات المقدرة الشرعا في المعاصي. والمراد هنا الثالث وهو العقوبات التي قدرها الشرع في فعل معصية. والمعنى أتشفع في عقوبة فرضها الله عز وجل، وسبب هذا أن امرأة مخزومية من بني مخزوم من كبار قبائل العرب كانت تستعير المتاع، أي تطلب من مالكه أن يعيرها إياه، ثم إذا استعارته أنكرته وقالت لم أخذ منك شيئا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر أن تقطع يده، فلما أمر بذلك لحق قريشا الهم والكآبة والحزن أن تقطع يد امرأة من بني مخزوم، فأهمهم هذا الأمر وطلبوا من يشفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فهابوا أبا بكر وعمر وغيرهما من سادات الصحابة وقالوا: لا أحد يشفع إلا أسامة بن زيد بن حارثة، لأنه ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه ويحب أباه، ولهذا يلقب بأنه حب رسول الله أي محبوبه. فطلبوا من أسامة أن يشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة فشفع، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر ذلك وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني هذا لا يمكن، لأننا لو قبلنا الشفاعة تعطلت الحدود وبقت الحدود التي فرضها الله عز وجل لا قيمة لها. ثم قام فخطب، خطب الناس يعني ألقى خطبة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخطب عند النواس، وخطبه عليه الصلاة والسلام قسمان، قسم راتب كخطب الجمعة، وقسم عارض كخطبة الكسوف، وكذلك خطبته في قصة بريرة وغير ذلك من المناسبات. خطب فقال يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم، يا أيها الناس نداء هنا، والنداء هنا مناسب جدا لأن المقام مقام عظيم ينبغي أن يتنبه له المخاطب، والنداء كما أسلفنا مرارا يفيد يا خالد وش فيه؟ هذا من كيسك، أنا ما نبهت على روايتي. طيب إذا نقول فائدته عن النداء تنبيه إيش؟ المخاطب حتى ينتبه ويعتني. قال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم، والمراد بالهلاك هنا يحتمل أنه الهلاك الحسي يهلكهم الله بسبب المعاصي، أو أنه الهلاك المعنوي وهو هلاك المجتمع. وقوله أنهم كانوا، أن هنا بالفتح لأنها على تقدير حرف الجر أي بأنهم، فالجملة إذن تعليلية على تقدير حرف الجر، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا الشريف، يعني به ذا الشرف والرفعة والجاه عند قومه، إذا سرق تركوا لأنه شريف، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد لأنه لا ناصر له ولا جاه له فيقيمون عليه الحد. ولم يذكر المؤلف رحمه الله بقية الحديث لأن هذا لفظ مسلم، والمقصود منه في هذا الباب ما ذكر، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كلمة يجب أن يسير عليها ولاة الأمر، قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وفي لفظ لقطع محمد يدها، فأقسم وهو الصادق البار بدون قسم أنه لو كانت فاطمة وهي أجل قدرا من المخصومية وأعلى نسبا لو أنها سرقت لقطع يدها، يعني ولا بد من قطع يد، لا بد من تمهيد حدود الله. وهذا كقوله في قصة الربيع أخت أنس بن نضر لما قال له أتكسر ثنية الربيع؟ قال يا أنس كتاب الله القصاص. قال نعم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وفي لفظ لقطعت يدها. يقول متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. وقد تقدم الكلام عليه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، من فوائده الإنكار على من شفع في حد من الحدود، ولكن هذا بعد أن يصل الأمر إلى السلطان، فأما قبل ذلك فلا بأس، لكن إذا وصل إلى السلطان فإنه لا تجوز الشفاعة فيه لما في ذلك من إسقاط حدود الله عز وجل. ومن فوائده الإنكار على من فعل ما ينكر عليه فيه ولو كان أحب الناس إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة. ولا والله تعالى لا يستحي من الحق، لا تقول هذا صديق هذا رفيق لا أحب أن أنكر عليه، أنكر عليه لا سيما في الأمور العظيمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن الشفاعة تجوز في غير الحدود، كما لو كان من باب التعزيرات فإنه يجوز أن يشفع فيها. والفرق أن الحدود فرائض والتعزيرات تبع للمصالح، فقد يكون من المصلحة أن نشفع في هذا الذي يستحق التعزير لأجل أن يسقط عنه التعزير. ولهذا قال كثير من العلماء إن التعزير ليس بواجب، وإنما هو راجع إلى رأي الإمام، إن رأى من المصلحة إقامة التعزير فعل وإلا فلا. ومن فوائد هذا الحديث أن حكمة الشرع في تحديد العقوبات، وأنها مناسبة تماما للجرائم. ولهذا أضيفت إلى الله قيل حد من حدود الله، ومعلوم أن ما كان من حدود الله عز وجل فإنه في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان القدوة أن يخطب في المناسبات التي تستدعي الخطبة ولو كان ذلك في غير جمعة، بقوله ثم قام فخطب. ومن فوائده أن الخطبة تكون عن قيام، والحديث العادي يكون عن جلوس. ويتفرع على هذه الفائدة ما يفعله بعض الإخوة الآن من القيام خطيبا عند دفن الميت يعظ الناس، مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه حين جلسوا إليه وجعل يتكلم عن حال الإنسان عند الموت وبعد الموت. وترجم البخاري على ذلك بقول باب الموعظة عند القبر، فيقال هناك فرق بين الموعظة وبين الخطبة. نحن لا ننكر أن يجلس رجل في المقبرة ويجلس عليه أناس ينتظرون الحال القبر ثم يتكلم معهم بموعظة تلين القلوب وتذكر، لكن أن يقوم خطيبا يخطب في الناس فليس هذا موضعه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي استعمال الأسلوب الذي يكون أبلغ في الوصول إلى المقصود، وهذا ما يسمى بالبلاغة، أي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. من أين يؤخذ؟ من قوله يا أيها الناس أو أيها الناس، حيث وجه الخطاب بالنداء من أجل أن ينتبه الناس لما يقول. ومن فوائد الحديث أن الحيلولة دون تنفيذ الحدود سبب للهلاك، لقوله إنما هلك من كان قبل. ومن فوائدها أن عقوبة الله عز وجل لا تختلف بالنسبة للأمم، لأنه ليس بين الله وبين الخلق نسب حتى يراعيه. فإذا هلك من قبلنا بذنب فيوشك أن نهلك به، لكن الفرق أن هذه الأمة لا تهلك بعقوبة عامة، لا تهلك بعقوبة عامة بخلاف الأمم السابقة. وقد قيل إنه بعد نزول التوراة لم تهلك أمة بعامة، لأن الله تعالى قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. نعم، فقيل إنه بعد نزول التوراة لم تهلك أمة بعامة، وأما هلك فرعون فهو قبل نزول التوراة. ومن فوائد هذا الحديث أن حد السرقة ثابت في الأمم السابقة، صح؟ من أين يؤخذ؟ إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، كما أن حد الزنا ثابت أيضا في الأمم السابقة. وعلى هذا فإذا شنع النصارى أو اليهود على المسلمين بقطع يد السارق قلنا لهم نحن أيضا نشن عليكم، لأن هذا موجود في شريعتكم، لكن أنتم تجرأتم وأبطلتم شريعة الله، ونحن التزمنا بشريعة الله. وكذلك إذا قالوا لنا في القصاص شنوا علينا في القصاص، قلنا وأنتم أشد منا شناعة، فاليهود يجب عليهم القصاص، كتبنا عليهم فيها أي فرضنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره. إذن نقول حد السرقة بقطع يد السارق ثابت في الأمم السابقة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب العدل بين الناس في إقامة الحدود، وأن الجور سبب للعيش في الهلاك، لقوله إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ومن فوائد ذلك أن السرقة لا تختص بالحاجة، بل قد تكون عن هوى وشهوة. من أين يؤخذ؟ من كون الشريف يسرق، فالشريف في العادة يكون غنيا إما بنفسه أو بقومه، ولكن الشيطان يغوي ابن آدم. ولهذا نجد أن الرجل المتزوج الذي عنده زوجة من أحسن النساء خلقا وسمتا وصورة، نجده يستهوي الشيطان فيزني بمن ليست بشيء عند زوجته. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يختلف الناس في إقامة الحدود بالمال، يعني بالغنى أو الفقر، قياسا على إيش؟ على الشرف والضعف، لأن المراد بالضعيف هنا ما يقابل الشريف. فلا يقال هذا غني لا نقطعه وهذا فقير يقطعوه، لكن لو كان بالعكس وقالوا نقطع الغني ولا نقطع الفقير لأجل أن نبقي له جوارحه يحصل بها الرزق، ما تقول في هذا؟ لا يجوز أيضا لوجوب العدل ووجوب إقامة الحد. ومن فوائد هذا الحديث ونتكلم على ما حدث منه جواز إقسام الإنسان بدون أن يستقسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم فقال ويم الله، مع أنه لم يستقسم. ومن فوائده أنه كلما عظم شأن مخبر عنه فإنه يستحسن أن يقسم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لعظم شأن هذا الأمر. وإلا لو قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اكتفى بذلك. ومن فوائده فضيلة فاطمة رضي الله عنها، ولا شك أن فاطمة أفضل بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها سيدة نساء أهل الجنة، لكن لا يعني ذلك أن نبالغ ونغلو فيها، فإن الغلو فيها أو في غيرها مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن جاحد العارية يقطع، لحديث عائشة اللفظ الثاني كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر. وجه الدلالة أن الفاء في قوله فأمر للسببية، أي فبسبب ذلك أمر، فيكون هذا الحكم مفرعا على تلك العلة، وهي أنها كانت تستعير المتاع فتجحده. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، والقول بأن جاحد العارية يقطع انفرد به الإمام أحمد رحمه الله، وأكثر العلماء على أنه لا يقطع، كما أن الخائن في الوديعة وغيرها لا يقطع، فكذلك الخائن في العارية. ولكن يقال إذا ثبت النص فلا قول لأحد، فما دام الحديث ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقطع يدها لأنها كانت تستعير المتاع فتشهده، فإن نقول هذا سبب مستقل، فسموه سرقة أو لا تسموه لا يهمنا. إن كانت السرقة تنطبق على هذه الحال فالأمر ظاهر، وإن كانت لا تنطبق فإنه قد فإنها قسم مستقل برأسه جاءت به السنة فوجب الأخذ بها. وأما من قال إن هذا الحديث على تقدير محذوف، كانت تستعير متاع وتجحده فسرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فهذا لا وجه له، لأنه إثبات علة لم توجد ونفي علة إيش موجودة، وهذا تحريف، لأن رفع الوصف عن الحكم وإثبات وصف آخر لا شك أنه تحريف. وهذا كقول من قال إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قال هذا لمن كان جاحدا، وهذا تحريف، لأن إذا حملناه على الجحد ألغينا الوصف الذي رتب عليه الحكم وأتينا بوصف آخر جديد، فيكون في هذا جنايتان على النص. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحدود، من أين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. ومن فوائده أن يد السارق إنما تقطع من الكف لا من المرفق، وجهه أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، وإذا أريد بها ما زاد عليه قيلت به. ولهذا جاءت الآية في الوضوء مقيدة إلى المرافق، فوجب أن توصل في الوضوء إلى المرفق، وجاءت التيمم مطلقة فلم يجب إلا مسح الكفين فقط. نعم. ايش؟ نعم. هذا سيأتينا في ثبوت السرقة. لابد من ثبوت السرقة. نعم. السرقة سيأتينا ان شاء الله ان ثبوتها بالإقرار او بالشهادة. نعم.
بارك الله فيك. الإنكار على المنكر على فعل من فعل المنكر.
كيف؟
الإنكار يا شيخ.
نعم.
بعض طلبة العلم الآن الشيخ يرون المنكر ثم يتركون الإنكار لا يتبع الحكمة، يعني لا يؤخر الحكمة إنما جبن الخوار، فهل هو يأثم بهذا؟ وأنا ما استطيع أن أنكر، ما أقدر أستحي.
كيف؟
بعض طلبة العلم الشيخ.
إي نعم.
يعني إما يرجع من إنكار المنكر،
نعم،
يتركون المنكر جبن وخورا وينكرون، وأنا أستحي ما أستطيع أتكلم عن الناس، هل هذا يأثم بهذا؟ يقول متى يستحي؟
الحياة لا يجوز لأمن الحق، إن الله لا يستحي من الحق، لكن أحيانا يمنع الإنسان عن الإنكار كثرته، مثلا يفرض أنه مثلا في السوق هذا يشرب الدخان وهذا حلق اللحيته وهذا يجر ثوبه، فلو أراد أن يقف مع كل إنسان وينصحه باعت وقفه. أما إذا لكن بإمكانك أن تتقي الله ما استطعت، تمسك ولو واحد من هؤلاء تنصحه يدين الله عليك. نعم زكي.
لطيف بعض الناس الآن يقولون إنفاق الفلوس في زمن معين جائز.
نعم.
لأن عمر رضي الله عنه أفضل حتى فرقة عام رمضان.
نعم. رأينا أنه لابد من انتفاء الشبهة، وعام الرمادة الناس جوعى، والذي عنده المال يجب عليه أن يبذله لمن احتاجه. فرأى رضي الله عنه أن هذه شبهة مركبة من وجوب بذل المال لمن احتاج إليه، ومن كون المحتاج لا يملك نفسه، هو يريد أن يأكل ليحيا، فجعل هذه شبهة ومنع من إقامة الحد. نعم مرفوض، هنا ما في شك، لأن هؤلاء يريدون إبطال الحد مطلقا، لكن لو حدث مجاعة مثل ما حصل في عهد عمر قلنا ترفع. نعم
الشفاعة تجوز قبل أن تصل المحكمة، وفي وقتها الآن هل تجوز قبل أن تصل المحكمة مثلا لو كانت السجن وثبت عليه الحكم ولم يصل أوراق ولا محكمة، هل تجوز الشفاعة؟
والظاهر اللي في السجن بلغت الحدود، يعني بلغت السلطان، الذين في السجن قد بلغوا السلطان. نعم عبد الله.
حديث عائشة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، جاء في بعض الروايات فسرقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
نعم
هذه الرواية عليه
لا، لأن فسرقت هذه ما هي في صحيح، لكن جاء في حديث آخر أن امرأة من بني مخصوم سرقت بدون أنها كانت تصير متاعة فتشهده فسرقت.
هي نفس ما شيء؟
نعم
هي نفس
المرأة؟ لا اختلفوا على التخريج، بعضهم قال القصة متعددة، وبعضهم قال أنها كانت جامعة بين السرقة وبين جحد العارية، لكن ذكر جحد العارية وحدها يدل على أنه سبب، فيكون اجتمع فيها سببا، السرقة وجحد العارية.
جهد العالية لا يدخل
فيه التعريف
الذي عرفناه
عن السرقة. نعم. وش أقوله؟
صحيح.
أما قلنا عجبنا عن هذا، لأن هذا قسم مستقل برأسه جاء في السنة فوجب أن ينفذ. أو نقول كما قال بعض العلماء إن السرقة نوعان، سرقة بحيلة كالعالية، يعني بدل من أن يأتي يفتح الأقفال ويأخذ ما يريد يجي لصاحبه ويغره ويقول أعطني ثم يجعل فيحيلها طريقة. نعم
أحسن الله إليكم، هل يؤخذ من الحديث جواز لف بشرة الأجنبية للضرورة؟
أيه اشتغلوا يا هل يجوز، هل يؤخذ من الحديث جواز مس بشرة الأجنبية للضرورة؟
لا
ها؟
احتمال لا اذا ورد يحسن بطل الاستدلال.
ها؟
في احتمال في بطل الاستدلال.
كيف؟
هناك احتمال.
نعم.
انك تمسك كاميرا وتقطع.
طيب. او محرمها. او محرمها.
او محرمها او تمسك
بها. او يجعل حائلا. فاذا انتفت هذه الاحتمالات قلنا لا الحاجة لا بأس. لا بأس أن مسألة الحاجة. نعم. إيش؟
بعض الأطباء يعني عنده نوع من الثقة قاتل قال له أنه يطلق محكمة
محكمة ما في فات محمد الرسيلة والفضيلة وبات المقام الحمد.
شيخ من هذا
المتاع حديث عائشة لكن هذه يعني حتى لو قلنا أنها قسم مستقل برأسه فهي لابد أن تلحق بالسرقة من حيث النصاب من حيث ثبوت هذا ومن حيث الحجز، لكن هي الآن ما تحتاج إلى حجز لأن هي في طلبك واضحة. نعم
المودع
نعم.
هل يبقى هذا
ما تقضي هذا؟ الفرق ظاهر. المودع قبض على لمصلحة مالكها، ومالكها هو الذي أتى بها إليه، والمستعير قبضها لمصلحته، وهو الذي أتى إلى صاحبها وطلبها.
شيخ بارك الله فيك، تاريخا يعني هل كانت بني مخزوم أشرف من بني هاشم قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، لهم بنو عمهم.
يعني في الشرف سواء.
إيه تقريبا.
وما معنى قول بن سفيان كان أوسطنا من أوسطنا نسبا؟ ما معنى أوسطنا نسبا؟
من خيار ومن التبعير.
أفضلنا نسبا.
من أوسط من خيارنا.
شيخ إذا بلغت قضية إلى الهيئة وهم موكلون من الإمام فهذا يوجد الشفاعة؟
الظاهر لأن أن السلطان هو الذي ينفذ.
المحكمة تكون
لا من إلى المحكمة، المحكمة تحكم فقط، لكن اللي ينفذ هو الأمير. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الخطاب في قوله أتشفع لمن؟ أسامة بن زيد. طيب، ولماذا وجه الخطاب إليه؟ نعم، لأنه
متشفع عن المخزومية،
لأنه
المخزومية عندما صرح المتاع وأمر الرسول بقطع يدها أتوا إلى أسامة وقال قال أنت حب الرسول وقال يشفع على نبيك، فأتى أسامة
ليشفع ألا تقطع يد هذه المرأة، ألا تقطع يد هذه المرأة. طيب، إنما هلك من كان قبلكم. الهلاك هنا حسي أو معنوي؟ نعم نعم. نعم، كان حسيا فذلك لأنهم أضاعوا أمر الله. نعم،
كان معنويا فالمغطي لكم في دينه أنهم يكون أمرضا ويكون تابعا للمجتمع
ويجعلون تبعا لأهوائهم. أحسن. طيب، لماذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم خالد؟
خطب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هذا أمرا عاما بين المسلمين، لأن هذا أمر يتفشى وينتشى بين المسلمين.
نعم، ليكون هذا أمر عاما ويتبين عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وعظمه. طيب، ما المراد بمن قبلنا؟
على إطلاق اليهود والنصارى.
نعم، اليهود والنصارى، ويحتمل أنه أعلى. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ذات الليلة وله أي المسلم من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. كانت امرأة، ومعروف أنها من بني مخزوم، لكن أحيانا يذكر الراوي الاسم مبهما سترا عليه إذا كان لم ينسه، أو نسيانا إن كان قد نسيه، ولكن الذي يظهر أنه كان عن من باب الستر لأنه قد ورد مصرحا به في وجه آخر. تستعير المتاع، الاستعارة طلب الإعارة، كالاستغفار طلب المغفرة، والغالب أن السين والتاء المزيدتين فيهما استدعاء وطلب. وقولنا الغالب احترازا من غير الغالب في مثل استقر، لأنه ليس معنى طلب القرار ولكنه بمعنى قر، لكن الغالب أن الاستفعال يفيد الطلب فقول تستعير أي تطلب الإعارة. وما هي الإعارة؟ الإعارة بذل المال لمن ينتفع به ويرده بعينه، هذه الإعارة، بذل المال لمن ينتفع به ويرده بعينه. فقولنا لمن ينتفع به خرج به سائر البذل، فخرج به الهبة لأن باذلها يريد بذلك إيش؟ تمليك الموهوب له. وخرجت الوديعة لأن معطيها لا يريد أن ينتفع بها المودع، وإنما يريد منه أن يحفظها. وخرج بقول لينتفع به الإجارة، لأن المؤجر يسلم العين المستأجرة ليملك المستأجر منافعها. وبه يظهر الفرق الدقيق بين العارية وبين الإجارة. الإجارة يملك المستأجر المنافع، والعارية يملك الانتفاع، وبينهما فرق. يظهر في شيء في بيان حكم من الأحكام التي ترتب على هذا الفرق. المستأجر له أن يؤجر العين بشرط أن لا يكون لشخص أكثر منه ضررا. المستأجر له أن يعير العين بشرط أن لا يكون ذلك أشد ضررا من انتفاعه هو. المستعير لا يملك تأجيرها ولا يملك إعارتها، لأنه يملك إيش؟ الانتفاع. ومن الفروق على المذهب أن المستعير ضامن بكل حال، والمستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. والصحيح أن المستعير كالمستأجر في مسألة الضمان، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. اللهم إلا إذا اشترط عليه الضمان مطلقا والتزم فعلى ما اشترط. طيب، تجحده، الجحد بمعنى الإنكار، فمعنى جحد أي أنكر. تأخذ المال من الناس استعارة ثم تنكر، تقول ما أخذته ولا استعرته. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها أي بقطع كفها، لأن اليد عند الإطلاق معناها الكف. ولم يبين في الحديث أي اليدين، ولكن ثبت أن المراد بها اليد اليمنى بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا أيمانهما. والقراءة لا شك أنها حجة. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا، تحريم الشفاعة في الحد، يعني في سقوط، ولكن هذا إذا وصل إلى السلطان ولم يبق إلا التنفيذ. أما قبل أن يصل إلى السلطان فلا بأس من الشفاعة فيه. ومن فوائد الحديث وجوب الإنكار على من شفع حتى وإن كان جاهلا، وذلك لأن هذه المسألة عظيمة فيجب الإنكار حتى وإن كان جاهلا. ومن فوائد هذا الحديث إعلان إنكار الشفاعة في الحدود لأهميتها حتى لا يتلاعب الناس بفرائض الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الإنكار على من هو من أحب الناس إليك، فلا تحابي أحدا في دين الله، لا قريبا ولا صديقا ولا غنيا ولا فقيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، يعني إن يكن غنيا فحابيتموه لغناه أو فقيرا فحابيتموه لفقره فالله أولى بهما. وولاية الله تعالى لهما خير من ولايتكم التي تحابون بها هؤلاء ولا تقومون بالشهادة والقسط. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للخطيب استعمال الألفاظ التي تستدعي الانتباه لقوله يا أيها الناس، وكذلك ينبغي للخطيب استعمال الإلقاء الذي يستدعي انتباه الناس. طيب. نعم، مثل لو فرضنا أنه يغير الصوت في بعض الأحيان من أجل انتباه الناس فإن هذا لا بأس به، وقد كثر السؤال عن استعمال بعض الخطباء عند تلاوة الآيات أن يتلوها على حسب التلاوة المجودة وهو في أثناء الخطبة، وأشكل هذا على بعض الناس، فما هو الجواب؟ أن هذا جائز أو غير جائز؟ نعم، الجواب أنه جائز، يعني لا بأس أن تحول النغمة أو الأداء من الأداء المعتاد في الخطبة إلى الأداء المعتاد في القراءة عند تلاوة الآيات، وربما يكون في هذا تنبيه للخطبة. ومن فوائد هذا الحديث أن إضاعة إقامة الحدود من أسباب الهلاك، إنما أهلك أو هلك الذين من قبلكم أنهم. ومن فوائد الحديث أنه تجب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، وجهه الوعيد بالهلاك على من أقامه على الوضيع دون الشريف. ومن فوائد الحديث أن السرقة قد تقع من ذوي الشرف والسيادة لقوله إذا سرق فيهم الشريف، فإذا قال قائل كيف يسرق وهو شريف ذو جاه إما لغناه أو نسبه أو غير ذلك، قلنا السرقة مرض من الأمراض، والمرض قد يعتري الإنسان ولو كان بعيدا عنه، فهي مرض يكون الإنسان مملوء القلب والعياذ بالله بالطمع والجشع فيسرق، أو لمجرد أن يسرق ولو ألقى ما سرقه في الأرض، المهم أنها مرض من الأمراض. ولا تستغرب أن يكون هذا المرض يسرق الشرفاء. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن سنة الله عز وجل في الخلق واحدة، يعني لا نقول نحن من أمة محمد لا يصيبنا البلاء ولا يصيبنا العذاب، بل نقول سنة الله في الأولين والآخرين واحدة، لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا، ليس بيننا وبين ربنا عز وجل نسب، ولكن بيننا وبينه عبادة، إذا حققنا العبادة والتقوى فنحن أكرم الخلق عنده. فلهذا قال إنما هلك من كان قبلكم، تحذيرا أن يقع الهلاك فينا كما وقع في من سبق. ومن فوائد هذا الحديث ضرب الأمثال عند الوعظ ترغيبا أو ترهيبا. من أين تؤخذ؟ من قوله إنما هلك الذين من قبل، فهذا ضرب أمثال. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، انتبه ولد دمر الله عليهم وش بعده وللكافرين أمثالهم، سيروا في الأرض انظروا ولا تظنوا أنكم سالمون من عذاب الله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن العقوبات المقدرة شرعا حد، ومعنى كونها حدا أنها لا يقصر عنها ولا تتجاوز، لا يقصر عنها ولا تتجاوز. فمثلا لو أن رجلا زنى وهو شريف وثبت زناه وأردنا إقامة الحج عليه، فقلنا هذا الرجل شريف نريد أن نقيم عليه الحج 50 جلدة فقط، هل يجوز؟ لا، حتى لو كان ضعيف البنية، إذا كان ضعيف البنية نستعمل طريق آخر، طريقا آخر، ما هو؟ خذ بيدك ضغة فاضرب به ولا تحن. طيب، كذلك أيضا لو كثر الزنا في الناس وأراد إنسان أن يستعمل ما استعمله عمر في شرب الخمر حين كثر الشرب من الناس فضاعف عليهم العقوبة. هل نفعل هذا؟ لماذا نفعله؟ لا، لأن هذا حد، ومعنى حد أنه لا يقصر عنه ولا يتجاوز. مهما كثر الناس في الزنا ما نتجاوز مع الجلدة تقريبا، حتى لو تكرر من الشخص نفسه. شوف السرقة إذا تكرر 5 أو 4 مرات فإنه يغلب عليه. إذا سرق تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليسرى الرجل اليمنى حتى يبقى ما له إيدي ولا رجلي. نعم. وفي الحديث إن سرق بعد ذلك فاقتلوه، لكن قال بعض العامة لما سمع هذا الحديث قال بأي شيء يسرق. نعم يسميه ولا يجر الذراع مثلا، المهم على كل حال ممكن، لكن الزنا لا، لا لو تكرر منه ليس له إلا الجلد ما دام غير محصن. طيب، ومن فوائد هذا الحديث في الوجه الآخر الذي أخرجه مسلم بيان كيد النساء. كيف الكيد؟ أنها بدل أن تسطو على الناس في بيوتهم، نعم، تستهلك المتاع وتجحدهم، وهذا بمعنى السطو، لكنه سطو يعني إيش؟ مؤدب، سطو مؤدب، نعم. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز الاستعارة، يعني لا قضاضة عليك إذا استعرت من إنسان شيئا، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، لكن كلما استغنى الإنسان عن الخلق ولا سيما في عهدنا وعصرنا فإنه أولى، لأن الناس اليوم لا يهتمون إذا حصل أدنى شيء، أدنى يعني اختلاف، أن يمن عليك بما أعطاك من قبل حتى ولو كان يريد به الأجر. لهذا مهما استغنيت عن الناس فافعل. وكان مما يبايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، حتى إن الرجل يسقط عصاه وهو على راحلته فينزل ويأخذه ولا يقول يا فلان أعطني إياه. لماذا؟ لكمال الاستغناء عن الخلق. لكن لا حرج أن تستعير، فقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية روعا، وما زال المسلمون يستعيرون. ومن فوائد هذا الحديث وجوب قطع اليد بجحد العارية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقطع يد المرأة. ومن فوائد الحديث جواز استنابة الغير في إقامة الحد، يعني يجوز للإمام الذي يتولى إقامة الحدود أن ينيب غيرهم في إقامة الحد، لقوله فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يده. فإن قال قائل هل الأولى أن يأمر الإمام بقطع اليد أو أن يباشر القطع بيده؟ حسب المصلحة. إذا كان من المصلحة أنه إذا تولى بنفسه قطع يد السارق كان أعظم شأنا وأشد على الناس فليفعل، وله في ذلك أجر، لأن إقامة الحدود قيام بفريضة من فرائض الله يساب عليه الإنسان ثواب الفريضة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإمام إذا وكل أحدا في إقامة الحد أن يتغير، لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحضر. طيب، فإذا قال قائل هل يقاس على العارية جحد ما سواها من الأمانات كجحد الشيء المستأجر وجحد الوديعة وما أشبه ذلك؟ فالجواب لا، لا قياس. لماذا لا قياس؟ لأنه لا يمكن أن تتحقق العلة التي ثبت بها قطع يد المستعير في أي صورة أو في أي مسألة من مسائل الجهل، ما يمكن أن تتحقق. ومن شرط القياس إيش؟ أن يتساوى الأصل والفرع في العلة. فلنأتي أولا إلى الوديعة. تعرفون الوديعة سليم؟ ما هي؟ شلون؟ لا يا أخي، هذه سيارة، في جمال ولا سيارة؟ لا حسنا، لا الوديعة، الوديعة مثلا اللي أنا
أفهم بعد مثل هذه الدنيا، أقول خذ أجمل هذا معك
طيب، هذه هو استحفاظ الإنسان على الشيء. أعطيه دراهم، أعطيه إناء، أعطيه سيارة، أي شيء، وخذ هذه عندك حتى في وقت. هذه لا يمكن أن نقيسها على العارية، لأن قابض عارية قبضها لمصلحته، والموجع لمصلحة الأخ المعطي، هل مصلحة المول؟ طيب، الإجارة، لو أن الإنسان استأجر شيئا ثم جاء مالكه وقال أعطني ملكي، قال أبدا مهلك، لا يمكن يقاس على العالم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة،
لأن
نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة،
قبضها لمصلحة
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.